بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. قال: الأصل في كل شيء الحل، ولا يحرم إلا ما حرمه الله سبحانه ورسوله، وما سكت عنه فهو عفو. المسألة الأولى من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة هي الأصل في الأطعمة. الأصل في الأطعمة، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في الدرس السابق، وهو أن الأصل في الأطعمة الطيبة الحلال. قال: الأصل في كل شيء الحل، ولا يكون محرما من الأطعمة إلا ما حرمه الله سبحانه ورسوله، وأما ما سكت عنه فإنه داخل في الحل فهو عفو. ويدل على هذا قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالله عز وجل أخبر في هذه الآية أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا، فيدل هذا على أن ما خلق في الأرض الأصل فيه ما كان فيه منفعة لبني آدم، وحينئذ يكون الشيء حلالا. وقوله تعالى كما تقدم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذه قاعدة عامة ليس في الأطعمة فقط، وإلا في جميع العادات، أي ما يعتاده الإنسان من الأطعمة والأشربة والصناعات غيرها. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. ولهذا لا شك أن من أعظم المحرمات أن يكون الإنسان يحلل ما حرم الله عز وجل، أو يحرم ما أحل الله عز وجل لبني آدم. هذه المسألة الأولى، وهي مسألة عامة. المسألة الثانية، قال المصنف رحمه الله تعالى: فيحرم ما في الكتاب. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أصل هذا الباب، أراد أن يذكر هنا المحرمات المذكورة في القرآن، المحرمات من الأطعمة المذكورة في القرآن. قال: فيحرم ما في الكتاب العزيز، أي ما أخبره الله عز وجل في كتابه من محرمات حرمت على بني آدم ونص على تحريمه. وهذا ما جاء في آية المائدة، قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. فهذه الأشياء هي التي حرم الله عز وجل. وكذا ما قال الله عز وجل الآية المتقدمة: يقول: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فهذه المحرمات المذكورة في القرآن. ولهذا قال الله عز وجل مخبرا عن هذه المحرمات: وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم ما قصصنا من قبل، يعني هذا الذي ذكرناها قبل، هذا الذي حرمنا عليهم. فهذا إشارة إلى هذه المحرمات، أن هي المحرمات المذكورة في القرآن. وما ظلمهم الله، لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. فهذه المحرمات المذكورة في القرآن، فإنه لا يجوز أكلها ولا القرب منها.
ولا يفهم من كلام المصنف رحمه الله أن المحرمات من أطعمة هي ما ذكر في القرآن فقط، ولهذا قال بعد ذلك قال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فإنه لما أشار إلى المحرمات الموجودة في القرآن أشار أيضا إلى بعض المحرمات المذكورة في السنة، فإنه لا يقال لا يكون محرما إلا ما ذكر في القرآن، وذلك لأن السنة وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمحرمات التي ورد من أطعمة التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، ما هي كثيرة من هذه المحرمات؟ قال المصنف كل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع، والمراد من ذلك كل حيوان مفترس له ناب يصطاد به أو يفترس به فإنه لا يجوز أكله. كل حيوان مفترس له ناب يفترس به لا يجوز أكله. وأهل العلم يقولون الحيوانات التي لا يجوز أكلها هنا في هذا الموطن ما وجد فيها شرطان: الشرط الأول أن يكون مفترسا، أن يكون الحيوان مفترسا، وهذا دل عليه الحديث. الشرط الثاني أن يكون من ذوات الأنياب، أن يكون من ذوات الأنياب، فالشرطان مهمان في تحريم، ولهذا قال عسل كل ذي ناب من السباع، ناب من السباع يكون من الحيوان المفترسة، من الحيوانات المفترسة ويكون له ناب، فإذا وجد فيه هذان الشرطان أي في الحيوان هذان الشرطان فإنه يكون محرما على ابن آدم أكله. ويستثنى من ذلك عند أهل العلم الضبع، الضبع فهو حيوان مفترس وله ناب ومع ذلك يجوز أكله لدلالة الأدلة على ذلك. ومن هذا ما ثبت في سنن في أبي داود الترمذي عن جابر رضي الله عنه أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم الضبع صيد هي؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. قيل له آكلها؟ قال نعم. وهذا يدل على أن الضبع يستثنى من هذه القاعدة العامة في الحيوانات التي من الحيوانات التي لها أنياب، فالضبع يستثنى من ذلك. وعلى هذا جمهور أهل العلم رضوان الله عليهم أنه يجوز أكل الضبع، وأنه ليس كما يظن بعضهم كالكلب، لا يجوز أكله ولا مانع منه. بدل يفترس هو يصطاد هو، وهذا لا شك فيه حكمة عظيمة. النوع الثاني من أنواع الحيوانات المحرمة في السنة كل ذي مخلب من الطير، كل ذي مخلب من الطير، والمراد بالمخلب هنا ما هو من الطير ويكون له أظافر فالطير الذي له مخلب قوي بحيث يصطاد به وتكون أظافر قوية بمثابة يد الإنسان فيصطاد بها كالصقر ونحوها من الطيور فإنه لا يجوز أكلها، لحديث ابن عباس في مسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. مخلب آلة. وعن كل ذي مخلب من الطير. ولهذا قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: المراد به ما هو في الطير بمنزلة الظفر الإنسان. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحمر الإنسية من أنواع المحرمات المذكورة في السنة. الحمر الإنسية، والحمر جمع حمار، والمراد بالإنسية التي تعيش مع الناس، ويقال الحيوانات الأليفة أي التي تعيش مع الناس. الحمر الإنسية قيد بالإنسية لإخراج الحمر الوحشية، فالحمر كما يقول الفقهاء والذين كتبوا في الحيوانات على نوعين: حمر إنسية وحمر وحشية. والذي لا يجوز أكله هو الحمر الإنسية، وأما الحمر الوحشية فإنه يجوز أكلها. كما في حديث أبي قتادة في الحج تقدم معنا أنه اصطاد حمرا وحشيا، حمارا وحشيا، وأنه عرض لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل لكونه كان محرما. أما الحمر الإنسية ويقال الحمر الأهلية فإنه لا يجوز أكلها، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث البراء: نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. ومن أهل العلم من يقول أنها مرت مراحل، وأنه أبيح ثم حرم، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والجلالة قبل الاستحالة. المراد بالجلالة الدابة التي تأكل الجلة، والمراد بالجلة البعر من الإبل وغيرها. فالحيوانات التي تأكل غالبا أي غالب أكلها من القاذورات والنجاسات، الحيوانات التي قال أخ حسن قال حديث أبي قتادة: قد أكل النبي صلى الله عليه وسلم حمر الوحشية، وإنما لم يأكل في نعم حديث الصعب بن جبير حسن. قال المصنف رحمه الله: إذن الحيوانات قلنا التي غالبا تأكل القاذورات والنجاسات هذه تسمى عند الفقهاء بالجلالة، وفي خلاف بين أهل العلم هل يجوز أكلها أو لا يجوز أكلها، ورد في ذلك النهي، لكن هل هذا النهي على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة؟ ورد في حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، ولكن يقيد ذلك بما إذا ذبح قبل الاستحالة. والمراد بالاستحالة أي قبل تحولها من تلك المأكولات الخبيثة إلى مأكولات طيبة، وذلك لأنهم كانوا يفعلون أن البهائم قبل ذبحها تعطى أعشابا أو أنواع من الطيبات حتى يستحيل جسدها إلى الطيب. ولا شك أن الجلالة لو ذبحت على هيئتها ما لها طعم، بل ربما يكون طعمها كريها، يكون طعمها كريها. نعم، يذكرون للاستحالة مدة. ولكن صح ابن عمر رضي الله عنه في قضية الدجاجة أنه قال كانوا يحبسون الدجاجة 3 أيام للاستحالة، كانوا يحبسون الدجاجة 3 أيام. وأما غير الدجاجة فإن من أهل العلم يقيس على ذلك، والذين عندهم خبرة بالأغنام لهم يعرفون هذا، وربما يعرف هذا حتى من شكلها من ضخامتها. وأهم شيء أنه تحبس في بيت أو في مكان ثم يعلف لها علفا طيبا من الأعشاب أو كذلك أيضا من الأكلات الطيبة نحو 3 أيام أو أكثر من ذلك قليلا. أهم شيء أنه يحصل لها تغير، فحينئذ يجوز أكلها، وأما قبل ذلك ففيه خلاف بين أهل العلم. المسألة التي بعدها قال المصنف رحمه الله والكلاب، تحريم أكل الكلاب. الله أعلم. بلا شك إذا استحيل يجوز أكلها بالاتفاق، إذا استحالت يجوز أكلها بالاتفاق، وإنما الكلام قبل الاستحالة. قال المصنف رحمه الله تعالى والكلاب، مما يذكر الفقهاء من المحرمات الكلاب. والكلاب جمع كلب وهو الحيوان المعروف. الكلب لا يجوز أكله، وذلك لأنه من الحيوانات المفترسة التي لها أنياب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع، ولعل المصنف رحمه الله نص عليها لوجود خلاف في ذلك، فإنه ينقل عن المالكية والله أعلم أنهم يجيزون أكل لحوم الكلاب الصغيرة، أكل لحوم الكلاب الصغيرة، أنه يقول يجوز هذا. ولهذا الزمخشري لما كان يعيب المذاهب ويعني أنه من تمذهب منه فإنه يعاول، من ذكر ذلك وقد تعلق لما ذكر المالكية ذكر بهذا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم والنبيذ، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح الكلاب وهم يعني أبيح لحم الكلاب وهم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرمه. لقلت أنا شافعي قال يقول الشافعي يجوزون نكاح البنت التي هي من الزنا وإن حنفيا قلت وإن حنبليا قلت قالوا بأنني مجسم. ما وجد الحنابلة إلا ما يطعن به جميع أهل السنة المجسمة. ولهذا قال تعجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلم. صحيح، تعجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلم مهما قلت. قلت كذا يتكلمون فيه. فهذه من الأشياء التي عيبت على المالكية، أنهم يقولون بجواز أكل لحم الكلاب الصغيرة، والله أعلم. ولا شك أنه محرم لا يجوز أكله، لا سيما أيضا تعرفون الكلاب ما تأكل للقاذورات، الأشياء الميتة وما كان من هذا قاذورات. قال والهر كذلك، إذن يقال في الهر ما يقال في الكلاب. وقد ورد في ذلك حديث ضعيف ولكن تقدم أنه ما لا يجوز بيعه نهى عن أكل ثمن الكلب السنور. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما كان مستخبثا. تقدم معنا في الدرس السابق أن الخبائث من الأطعمة محرمة، والمراد بالخبائث ما كان خبيثا يتقذره الناس كالحشرات التي يستخبثها الناس، فهذا يرجع للعرف. قال الله عز وجل: ويحرم عليهم الخبائث. فما كان من الخبائث فإنه لا يجوز أكله. وأهل العلم اختلفوا في ضابط الخبائث، ولكن الذي يظهر والله أن هذا راجع إلى العرف. ومنهم من قال: الخبائث ما دلت الأدلة على تحريمها. يقال: ما دلت الأدلة على تحريمها، قد تدخل من جهة من جملة الخبائث، لكن الخبائث عام، خبائث عام. ويذكر المصنف رحمه ويذكر بعض أهل العلم في ذلك بعض الضوابط. ومن هذه الضوابط الذي يذكرون في ذلك أن يقولون: ما نهي عن قتله أو أمر بقتله من الحيوانات لا يجوز أكله. ما نهي عن قتله لا يجوز أكله. لماذا؟ لأن الأكل لا يكون إلا بعد إيش؟ إلا بعد القتل، فقالوا لا يجوز أكله. وكذلك قالوا: ما أمر بقتله لا يجوز أكله، كالفأر مثلا، كالحية، ثعبان، ما كان من لا يجوز أكله. ولا شك هذا لوجود الضرر في ذلك. الوزغ مثلا ما يجوز أكله لأنه أمر بقتلها. وما نهي عن قتله كالضفدع مثلا، الضفدع والهدهد لا يجوز أكله. فالفواسق الخمس بالاتفاق ما يجوز أكلها، هذا واضح فيها أضرار. ما ذكر المصنف الخنزير وما لا شيء، هذه ظاهرة محرمات مذكورة في القرآن. صحيح، بعضهم يحصل له إشكال هذا. فالمراد من ذلك لا شك أن الخبائث معنى ما تقتضيه طبيعة الناس غالبا أن هذا شيء خبيث. ولا بعض الناس مثلا قد يكره بعض الأشياء، لكن فرق بين أن يكره وبين أنه يستخبثه. يعني بعض نفسه مثلا مثل ما حصل عليه السلام في أكل الضب، أنه قال: قومي لا يأكلون. ففرق بين أن الإنسان يكره الشيء وبين أنه يستخبثه، يراه خبيث، هذا فرق. ولا شك أن المعتبر في ذلك الذين لهم ذوق سليم في مثل هذه الأشياء. وإلا بعض الناس يأكل ما هب ودب، يأكل ما فوق الأرض. يذكرون عن الصينيين والله أعلم يذكرون جميع مع الأرض، ما يتركون شيئا. كيف؟ ما فهمت. أيه. فيها ضرر، لكن تعرف أولئك عندهم خبرة، ربما يخرجون الأشياء التي يرون فيها ضرر أو كذا، يفحصون الجسد مثلا الأشياء التي يرون فيها ضرر، ولا الحي الذي يأكل يموت، لكن يخرجون مثلا السموم أو الأشياء التي تضر ثم يأكلونه، ما وجدوا ما يأكلون. أي شيء يأكلونه. حتى أن بعضهم الصينيين كانوا في اليمن قبل مدة، كما أخبرنا بعض الأخوة، قالوا صاحب الشركة يشتغل في شركة من جهة هذه الجنوب، فكان بعضهم صاحب الشركة يجيب لهم لحم، غنم لحم، يقول: ما نريد هذا، ما نريد. قال ذاك أنا أتحجب لماذا أو الناس يتمنون هذا؟ قالوا تراهم يجرون وراء الكلاب. فالكلب عندهم لحم الكلب عندهم أحسن من لحم الأغنام. وصفوا كثير من الكلاب في تلك المنطقة ولكن رائحتهم تكون كريهة. حتى قال بعضهم ما تصد أن تقرب منه الذي يأكل يكثر من الشيء فرائحته تكون مثل رائحة تكون رائحة الكلاب ما تصد تقرب منه بعد. صحيح يجوز أكله. الله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى وما عدا ذلك فهو حلال أي ما عدا ما ذكرناه من الأطعمة المحرمة فيكون حلالا. وهذه عادة للقاعدة الأولى السابقة الأصل في الأطعمة أنها مباحة. كتاب الأطعمة وكذلك الأشربة كتاب سهل. أصل هذه كانت من العادات الإنسان لو أن يأكل ويشرب ما يريده إلا ما دلت الأدلة على خلاف ذلك. تفضل أنس.